بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب حد القذف. والقذف في اللغة هو الرمي بشدة، وشرعا الرمي بالزنا بزنا أو بلواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، هذا قذف كما تقدم معنا في المجلس الماضي. شهادة بأحدهما بزنا أو بلواط ولم تكمل البينة. قال: وهو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة بالإجماع، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اتفقوا عليه. من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، و40 إن كان رقيقا، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر، ضربه 80 مملوك وضربه 80، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. الرقيق يحد 40. قال: ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان مبعضا فعليه بالحساب. لو كان مباعضا نصفه مثلا حر ونصفه عبد فإنه يضرب يجلد 60، يجلد 60. قال: وإنما يجب بشروط 9، يجب حد القذف بشروط 9، 4 منها في القاذف و5 في المقذوف. 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، فلا حد على صغير لو قذف، ولا مجنون ولا نائم، بخلاف السكران فإنه يحد. لو قذف هو سكران فإنه يحد. أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على مكره. وهذا البالغ العاقل قالوا: ولو كان أخرس قذف بإشارة يحد، أو كان أخرس وقذف بإشارة فإنه يحد. قال: فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره، لحديث رفع القلم عن 3: ليس بوالد للمقذوف وإن علا. هذا الشرط الرابع، أن القاذف ليس بوالد للمقذوف، ليس أصلا من أصوله، لا والدا ولا جدا، فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما. لو قذفت الأم ولدها فلا حد عليها، لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص، قاله في الكافي. إذن 4 في القاذف، أن يكون بالغا عاقلا مختارا وليس والدا للمقذوف. قال: و5 في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما. فلو قذف عبدا أو كافرا فإنه لا يحد حد القذف، ولكن يعذر. حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا، هذا الشرط مهم. عفيفا عن الزنا أي في الظاهر، في ظاهر الحال، ولو كان قد زنى وتاب، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رجل تائب الآن ثم قذف، عفيفا عن الزنا أي في ظاهر الحال. وأما من ثبت زناه ببينة فلا حد على من قذفه، يعني قبل التوبة، لو جاء لو قذف من ثبت زناه ببينة أو شهد به شاهدان فقط وليس أربعة أو أقر به ولو دون أربع، لا حد على من قذف هؤلاء. قال لأنه هذا في حاشية ابن عوض، لأنه لأن غير العفيف لا يشينه القذف، لا يشينه القذف. إذن أن يكون حرا، المقذوف حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا، يطأ ويوطأ مثله. والذي يطأ مثله وهو ابن 10 سنوات فأكثر، والتي توطأ مثلها بنت 9 فأكثر. لماذا؟ لأن هؤلاء يلحقهم العار بخلاف من كان دون ذلك، لا يهتم إذا قذف، هؤلاء يلحقهم العار. وهذا المقذوف قالوا ولو كان مجبوبا، أنه هذا عار أن يتهم بالزنا أو يرمى أهله، أو كانت المقذوفة رتقاء، قالوا كذلك ولو كانت المقذوفة ذات رحم من القاذف وفعل ذلك غيرة فإنه يحد، فإنه ربما رمى قريبته غيرة عليها بكلمة، فكذلك يحد. 5 في المغذوف كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا، يطأ ويوطأ مثله، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية، مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن، والمحصن هنا هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا. فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد، ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله، لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما، فلا يجب الحد بالقذف به كالوطئ دون الفرج، قال في الكافي بمعناه. وهذه الشروط 9 يضاف إليها ألا يوجد ما يسقط الحد، وسيأتي أنه يسقط الحد 4 أشياء: ألا يعفو المقذوف، وألا يلاعن القاذف إن كان زوجا، وألا يأتي ببينة، القاذف لو أتى ببينة فإنه لا يحد، وألا يصدقه المقذوف. إذن هذه 9 مع 4 التي ستأتي، ألا يوجد ما يسقط الحد. قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. نحن الآن لم نشترط في المقذوف أن يكون بالغا، ما اشترطنا، قلنا حرا مسلما، فلو قذف صغيرا فهذا قذف، ولكن لا يحد قاذف الصغير حتى يبلغ الصغير ويطالب بالحد. قال لكن لا يحد قاذف، هذا استدراك، أنه ربما ظن ما دمنا لم نشترط البلوغ أنه سيحد لقذفه الصغير في الحال، فلا، إنما يحد قاذف غير البالغ، لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ هذا المقذوف ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ، لا قيمة له لعدم اعتبار كلامه، وأيضا ولا أثر لطلب وليه، أو طلب وليه حد القاذف. قالوا لأن الغرض التشفي فلا يقوم غيره مقامه، لا بد أن يكون بالغا وأن يطلب الحد. قال لأن الحد الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، في حد القذف لا بد أن يطلب، ومن قذف غير محصن عزر ردعا له عن أعراض المعصومين كفا له عن إذائهم. ويثبت الحد هنا أي في القذف وفي الشرب الذي سيأتي، والتعزير بأحد أمرين: إما بإقراره مرة وليس 4 مرات كما في الزنا، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين فقط، ويأتي في الشهادات. إذن هنا وفي الشرب. قال فصل، وهنا يذكر المسقطات لحد القذف، ويسقط حد القذف بأربعة أشياء بعفو المقذوف، نقول ولو بعد طلبه، لأنه حقه، ولو بعد بلوغه الحاكم، وكما سبق معنا هناك فإنه في الحدود أنه تحرم الشفاعة بعد بلوغها الإمام، استثنوا القذف، استثنوا القذف لأنه للشافع أن يشفع عند المقذوف هذا ويقول له تنازل. قال بعفو المقذوف لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرض الحديث، رواه ابن السني. والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص. إذن لو اجتمعت الشروط التسعة ولكن عفى المقذوف فلا حد. قال أو بتصديقه أي إقراره، من الذي سيقر؟ يقر المقذوف ولو دون أربع مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف، ويعذر ويعذر القاذف. قال أو بإقامة البينة وهي أربعة رجال، فإن أتى بها القاذف سقط حده. يعني قذف رجلا فرفعه المقذوف إلى الحاكم، لو أتى القاذف بأربعة شهود يشهدون على المقذوف بالزنا لم يحد القاذف. قال الرابع أو باللعان لما تقدم في اللعان، الزوج إذا لم يأتي بالشهود الأربعة فإنه يحد إلا أن يلاعن، إذا لم يأتي بالشهود فالمخرج له أن يلاعن، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم وهو قذف الحر المسلم العفيف إنما الكبائر، ولكن متى يجب القذف ومتى يباح؟ قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنا لشبهه به، أي فهنا يجب أن يقذف وأن ينفي الولد، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزي لها ثم تلده لستة أشهر فأكثر بجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا فيلزمه قذفها ونفيه. هنا ذكر حالتين، من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه، هذه بدليل ما بعدها نقول من يرى زوجته تزني في طهر واطئها فيه، هو كان قد واطئها الزوج، فلهذا أو بعد الزنا لم يعتزلها فاستمر يطأها، ثم لما جاءت بولد يغلب على ظنه أنه من الزنا، لماذا يغلب على ظنه؟ قال للشبه. وكذلك لو كان الزوج عقيما، إذن هو رآها تزني، انظروا اجتمع عندنا أمران، رآها تزني ثم تأيد ذلك بماذا؟ بكون الولد شبيها للزاني أو بكون الزوج عقيما. حالة الثانية رآها تزني وكانت في طهر لم يطأها فيه واعتزلها، اعتزلها حتى وضعت، فلما وضعت جاءت به لستة أشهر فأكثر وهو لم يطأها، هي لو جاءت به لأقل من ستة أشهر وعاش دل على أنه منه من وطئه الذي قبل الزنا، لكن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وعاش فهذا وهو لم يطأها وفي طهر لم يجامعها فيه أصلا، يعني زني بها حصل الزنا في طهر هو لم يجامع زوجها لم يجامعها فيه، فهذه كلها كما يقول المؤلف تجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرث ويرث أقاربه ويرثونه وينظر إلى بناتي وأخواتي ونحوهن، وذلك لا يجوز، فواجب نفيه إزالة لذلك. ولحديث أيوم امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، ويوم رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، رواه داود. فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن من ابتلي بذلك، يعني زنت امرأته، أنه يطعها في نفس الطهر حتى يزيل من نفسه الشبهة عن الولد، والأصل أن الولد الفراش، لكن تكون المشكلة لو جاء شبيها للزاني عياذا بالله. أما لو اعتزلها ولم يطأها وكانت قد زنت في طهر لم يجمعها فيه، فهذا سيحتم عليه أن ينفي الولد لو جاء لأكثر من 6 أشهر. قال ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه. هو رآها تزني ولكنها لم تلد ما يلزمه نفيه، أي لم تلد أصلا، فهنا لا حاجة للقذف، يعني ليس عندنا ولد يحتاج إلى نفيه فيسترها. لم تلد أصلا أو ولدت ما لا يمكن كونه من الزاني، كما لو ولدت لأقل من 6 أشهر من يوم الزنا وعاش المولود، هذا دليل على أنه من جماع قبل الزنا، لو ولدت لأقل من 6 أشهر وعاش. أو لو وطئها في نفس الطهر، وطئها في نفس الطهر ثم جاءت به ولم يغلب على ظنه أنه من الزاني كما تقدم، لكونه مثلا لا يشبهه، لكونه لا يشبهه أو لكونه يشبه الزوجة، في هذه الحالة يقولون يباح القذف ولا يجب. هو رآها تزني يباح القذف ولا يجب، إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، إما لعدم ولادتها أو لكونه أو لكونها ولدت ما لا يمكن كونه الزاني، أو استفاض زناها بين الناس فيباح قذفها. ولاحظوا قذف الزوج لزوجته هنا سيترتب عليه اللعان، سيترتب عليه، ولهذا المؤلف سيقول إن الأولى أن يفارقها حتى لا يلجأ اللعان فأحدهما يكون كاذبا. قال أو استفاض زناها بين الناس فسيقذفها ثم يلاعنه، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أخبره وهو واثق أن هذا صادق فيقذفها ويلاعن، أو يرى معروفا به، أي يرى شخصا معروفا بالزنا عندها خلوة، فيباح لزوجها قذفها به لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد. هنا قلنا يجب حتى لا يدخل على نفسه وأهله غريبا أجنبيا. قال وفراقها أولى لأنه أستر، ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إن تلاعنا أو إقرارها فتفتضح، أما لو فرقها فقد ستر عليها. وقولهم إن رأى رجلا معروفا بالزنا يخرج من عندها أو كان عندها في خلوة، بخلاف ما لو رأى رجلا ليس معروفا بالزنا، فربما كان سارقا، ربما كان لصا دخل ثم خرج. قال فصل وصريح القذف، يعني ألفاظ الفقهاء يذكرونها ونحن نذكرها كما هي، وصريح القذف يا من يوكه إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، فإن فسره بذلك لم يكن قذفا، يعني لو قال إن قصدت أنها مفعول بها من زوجها أو من سيدها، أو يا من يوك يا زاني يا عاهر، هنا لو قال يا زاني ثم قال أردت أنه زاني العين، أن العين تزني أو زاني اليد، لم يقبل منه، يعني لو فسره بذلك لم يقبل لأنه خلاف الظاهري كما ذكر في شرح المنتهى. قال: ويا عاهري، أصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزاني سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا. أو قال يا لوطي، وهو في العرف من يأتي الذكور، لأنه عمل قوم لوط، لأن هذه الألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غيره، فأشبه صريح الطلاق. وقالوا أيضا: لو قال هنا أردت يا لوطي، يعني شبيه بهم ولكنك لا تفعل الفعل الفاحشة، فهذا لا يقبل أيضا، هذا صريح في قذفه بالفاحشة. ولست ولد فلان، لو قال لست ولد فلان فقذف لأمه، أي المقول له في الظاهر، أي المقول له في الظاهر من المذهب. لماذا؟ لأنه لم يكن ولد فلان، إذن هو من غيره، وغيره هذا إذن يكون بالزنا، ونفوا احتمال الوطء بشبهة، يعني أنه قليل، فكان الكلام ظاهرا في قذف أمه. وكذا لو نفاه عن قبيلته، ولست ولد فلان قالوا إلا أن يكون الولد بالفعل منفيا بلعان، بشرط ألا يفسره بزنا أمه، يعني قال لست ولد فلان فهو نفاه، وهذا صحيح، لكن لا يفسره أو لا يضيف إليه ما يفيد زنا أمه فيكون قاذفا. وكذا لو نفاه عن قبيلته، لست من قبيلة فلان، لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا: لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته. وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين، قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه، قاله في الكافي. قال: وكنايته، وهنا الكناية كل لفظ يفهم منه إضافة الزنا إليه مع احتمال غيره، يفهم منه إضافة الزنا مع احتمال غيره. وكنايته: زنت يداك أو رجلاك، وفي المتن المحقق: أو رجلك أو يدك أو بدنك. فهذا يحتمل، قال: لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد، لحديث العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان، وزناهما البطش، والرجلان تزنيان، وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. في الكناية لو قال لولده: لست بولدي، قالوا هذا كناية في قذف أمه. قالوا: كثيرا ما إذا رأى الأب أن ولده لا يشبهه في الأحوال قال: أنت لست بولدي، وهو يريد أنه لا يشبهه في أحواله، ولا يريد نفي نسبه، فهو من ألفاظ الكناية: لست بولدي. قال: لو قال: ويا مخنث، ويا قحبة، يا فاجرة. والمخنث والعياذ بالله كناية عن الوطء في الدبر. وكذلك لو قال: يا خنيس، والقحبة المرأة البغي، يا فاجرة، يا خبيثة. ولكن في المذهب لو قال: يا خبيث، لو قال: يا خبيث، فليس عندهم من الكناية، لو قال: يا خبيث، فليس من الكناية. ونقل ابن عوض عن حفيدي صاحب المنتهى قال: ينظر ما الفرق بينه وبين يا خبيثة. يا خبيثة اجعلوها من الكناية، ويا خبيث اخرجوها من هذا. قال: أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجك. هذه كناية، ربما فضحته بالشكاية أو فضحته بالفاحشة. وغطيت رأسه، جعلته يغطي رأسه، أيضا هذا من الكناية. وجعلت له قرونا، يحتمل أنه موافق على الفاحشة، يحتمل أنه جاءت بولد من شبهة ونحوه. وعلقت عليه أولادا من غيره، وهذا يحتمل الزنا ويحتمل الشبهة. وأفسدت فراشه، يحتمل أفسدت يعني خربت الفراش، قطعت الفراش. يحتمل الرمي، أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا، ها تعريض حلال ابن الحلال يحتمل، وما يعرفك الناس بالزنا يحتمل، أو قال في الخصوم ما أنا بزان، فكأنه يقول إن خصمه زان، ولا أمي بزانية ونحو ذلك، فهذا ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة. قال فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف، لأن الكناية معنية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم، وإلا أي بأن فسره بمحتمل غير القذف عزر، يعني يقال له ماذا تريد بهذا بهذه الكلمة، فإن فسرها بشيء محتمل غير القذف لا يحد ولكن يعزر. يعزر لماذا؟ لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. كان أراد بالمخنث المتطبع بطبائع التأنيث وبالقحبة المتعرضة للزنا وإن لم تفعله، وبالفاجرة الكاذبة نحو ذلك. وعنه أن الحد يجب بذلك كله، لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر الحد، خرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. وروى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر، يعرض بزنا أمه. قالوا هذه جملة كانت تستعملها العرب في السب، وكانوا يقولون أنها شامة المذاكير أو شامة القلف، فيعنون بذلك الزنا عياذا بالله. فجلد عمر رجل يقول يا ابن شامة الوذر يعرض بزنا أمه، ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى أو مجرى الصريح قال في الكافي، لكن يعزر. المذهب أنه يعزر، والتعزير يعزر في ألفاظ أخرى كما سيأتي في التعزير، يعزر بقوله يا كافر ويا فاسق ويا فاجر ويا حمار، يعزر ويا تيس ويا رافضي، كل هذه الألفاظ ذكرها في المنتهى، ويا عدو الله ويا ظالم ويا كذاب ويا خائن ويا مخنث ويا قرنان ويا قواد، كل هذا يعزر به. ومخنث فيها التفصيل كما سبق، كذلك القواد تحتمل. قال ومن قذف أهل بلدة أو جماعة أو جماعة قذف أهل بلدة أو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. يعني لو قال أهل البلدة الكبيرة هذه كلهم زنا، هذا كاذب، فلا يتصور الزنا من جميع أهل البلدة، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف. كل من يسمع سيعلم أنه كاذب، فلا معرة عليهم، فلهذا لا يحد ولكن يعزر. قال وإن كان يتصور الزنا منهم عادة بلدة صغيرة أو جماعة صغيرة، وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، لو قال فلان كذا أو فلان كذا أو فلان كذا حد لكل واحد لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كل منهم من غير أن يقذف الآخر. وإن كان إجمالا أتى بلفظ مجمل كقوله هم زنات فحد واحد، المقصود إذا طالبوا كلهم أو طالب أحدهم، لا بد من المطالبة، إذا طالبوا كلهم أو طلب أحدهم فحد واحد، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة، ولم الآية ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة، ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من أنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد. ومن قذف نبيا من أنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر وقتل، حتى ولو تاب، لأن القتل هنا حد للقاذف وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو قذف نساءه لقدحه في دينه، قدح في دين النبي أن يقر أهله أو أن يختار الله له من تفعل ذلك. قال ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم، لو قال أنت كذا وأبوك إلى آدم معناه سيضمن قذف أنبياء يعني تضمنا. لا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم نص عليه وسأله حرب رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد يحد حدا واحدا. هذا ما يتعلق بحد القذف. ثم المؤلف يقول باب حد المسكر. باب حد المسكر والسكر هو اختلاط العقل. قال أجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه، هل الخمر خاصة بالعنب أم تشمل كل شيء؟ والمذهب الجمهور على كما يقول المؤلف وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لعموم الآية من أي شيء كان، من التمر، من العنب، من الشعير، من الحنطة، كل ما أسكر كثيره فهو خمر. قال عن ابن عمر مرفوعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم. وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر مرفوعا ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. وعن عائشة مرفوعا ما أسكر الفرق، ما أسكر الفرق منه، الفرق مخيال يسع 16 رطلا، يعني لو أسكرت هذه الكمية الكبيرة فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق منه، لو افترضنا أن كمية كبيرة لو شربها الإنسان سكر فإن ملء الكف منها يكون حراما. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه أبو داود. قال ومن شرب مسكرا مائعا، وقيد بذلك في الحشيشة مسكرة ولكنها ليست مائعة، من شرب مسكرا مائعا أو خلطه بماء ولم يستهلك فيه، بقيت الخمرة فيه لم تستهلك فكذلك، أو استعط به أي أدخله عن طريق أنفه، أو احتقن به في دبره خله إلى جوفه خمر، أو أكل عجينا ملتوتا به معجونا بالعجين بخلاف ما لو خبزه، وأكل العجين المعجون بالخمر حدة بخلاف ما لو خبزه ثم أكل من خبزه لم يحد لأن النار تأكل أجزاء الخمر كما ذكر في كشاف القناع. أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر لأن القليل خمر، فيدخل في عموم الحديث من شرب خمرا فاجلدوه ولو لم يسكر، من ثبت أنه شرب الخمر ولو لم يسكر فإنه يحد، من ثبت أنه شرب قليل الخمر فإنه يحد سكر أو لم يسكر. قال ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود 80 أي كالقذف، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام روى أحمد ومسلم، وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه فكان إجماعا قالوا بالكافي. وعن علي أنه قال في المشورة إذا سكر هذي، إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى فحدوه حد المفتري رواه الجوزجاني والدارقطني. ما هذه سكر أو سكر؟ إذا سكر سكر هذي. قالوا 40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله ابن عمر قد جلدوا عبيده نصف الحد بالخمر رواه مالك في الموطأ. واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة ليست مائعة، اختار وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر المئة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكز خان قاله في الإنصاف. وعنه أن حده 40، حد السكري 40، لما روى حسين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. الصحابة اجتهدوا في عقوبة جلد شارب المسكر. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته دفعت ديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، متفق عليه، ومعناه لم يقدره ويوقته. قال: بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا، مسلما مكلفا بالغا عاقلا ومختارا لشربه، فإن أكره عليه أي بإلجاء أو وعيد من قادر لم يحد، لحديث عفية الأمة عن خطأ ونسيان واستكره عليه. قال: وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها، نص عليه. هذا فيه تفصيل: إن أكره بالقتل تعين عليه الشرب، إن أكره بالقتل تعين عليه الشرب ولم يجز له التخلف، لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة. بشرط كونه مسلما، أي حد 80 بهذا الشرط، كونه مسلما مكلفا مختارا، عالما أن كثيره يسكر، عالما أولا أنه يسكر، ربما شرب الإنسان عصيرا لا يظن أنه يسكر، ثم عالما أن كثير هذا المشروب يسكر، ربما هو يعلم أن هذا القليل لا يسكر ولا يعلم حال الكثير، فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرا بالشبهات. وثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه، وبه قال عامة أهل العلم، ويصدق إن قال لم أعلم أن كثيره يسكر، يصدق في ذلك كما ذكر في شرح المنتهى. ولا تقبل دعوى تحريم الخمر، هذه مسألة أخرى، لا تقبل دعوى تحريم، دعوى الجهل بتحريم الخمر ممن نشأ بين المسلمين. أما أن يقول لا أعلم أن كثير هذا المشروب يسكر، هذا وارد. قال: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، حرم عليه الفعل. لو جلست مجموعة وجاءوا بالكؤوس وجعلوا من يدور عليهم، من يصب عليهم، وأن يشربوا وأن يتكلموا بالكلمات التي يتكلم بها أهل السكر، هذا المقصود، تشبهوا بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، ولو كان المشروب لبنا أو عصيرا مباحا. قالوا: في الرعاية لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وكذا يعزر من حاضر شرب الخمر، جالس مع أناس يشربون الخمر يعزر. وعمر بن عبد العزيز قد حد رضي الله عنه، حد رجلا جالسا مع من يشرب الخمر، لحديث ابن عمر مرفوعا: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود. قال: ويحرم العصير، أي من عنب أو قصب أو رمان أو غيره، إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. قال الشارح: وإن لم يغلي. العصير المباح من العنب أو من التمر أو من القصب عندنا يحرم في حالتين: يحرم إذا أتى عليه 3 أيام ولو كان سليما، لما سيأتي في الحديث، لأن الغالب أنه بعد 3 أيام يسكر. حالة الثانية: يحرم إذا غلا واشتد، والغليان كما يقول في المطلع تحركه في وعائه واضطرابه. الغليان أن يشتد أو يتخمر ويقذف بالزبد، يظهر عليه ما نقوله الريم، ويشتد ظاهره، يصبح له طبقة شديدة، هذا الغليان، وربما شم في العصير رائحة الكحول، وهذا مرحلة تسبق طعمه اللاذع المتخمر بالفعل. فإذا غلى واشتد فهذا واضح، إذا غلى واشتد فهذا مسكر فيحرم تناوله، لكن إذا أتى عليه ثلاثة أيام فقط ولم يشتد، هذا فيما أذكره هو من المفردات، من المفردات، الجمهور لا يحرمون هذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قل إن الصحيح أنه لا يحرم، لا سيما في البلاد الباردة، قد يأتي على العصير أكثر من ثلاثة أيام ولا يتغير فلا يحرم. لذلك العصير الآن إذا وضع في البرادات في الثلاجات، الأفضل عموما والأحوط وخروجا من هذا الخلاف ألا يبقى العصير أكثر من ثلاثة أيام، إلا العصائر الموضوع لها المواد الحافظة، في النهاية تبقى بالأشهر، تبقى بالأشهر، لكن هذه العصائر بدون المواد الحافظة الأولى ألا تبقى أكثر من ثلاثة أيام، والمذهب على التحريم إذا أتى عليها ثلاثة أيام ولم يطبخ. أما إذا طبخ قبل غليانه وقبل ثلاثة أيام، إذا طبخ سيصبح مربى كما سيأتي، فإن هذا لا يسكر. هنا يقول نص عليه لحديث اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغلي، رواه الشالنجي أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء عن الشعبي أخرجه النسائي في الكبرى، وعن ابن عمر في العصير اشربه ما لم يأخذ شيطانه، قيل وفي كم ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه، قال في ثلاثة، حكاه أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب، يعني يوضع حبات الزبيب في الماء لتحلية الماء، ينبذ له الزبيب، يوضع له الزبيب في الماء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال ومعنى يسقى الخدم يبادر به الفساد، يسارع به قبل الفساد. فهذا الغالب في البلاد الحارة أنه بعد ثلاث يتخمر. قال ويحرم عصير غلا كغليان القدر، تخرج منه يخرج منه الزبد والفقاقيع وهذا، ويتشقق ظاهره يشتد، بأن قذف بزبده، نص عليه لما تقدم. عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دباء القرع، ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال أضرب به هذا الحائط، فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه أبو داود والنسائي. قال وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه، أي طبخ قبل التحريم، أدركناه قبل التحريم، التحريم عندنا أمران كما سبق، الغليان والثلاث، وأتى عليه ثلاثة أيام أي بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها، فإذا طبخ قبل ذلك حل إن ذهب ثلثاه فأكثر، نص عليه عندما تطبخ العصير على النار فيتبخر الثلثان ويبقى الثلث، هنا تذهب الرطوبة فلا احتمال لتخمره، ويصبح هنا كما سيقول المؤلف شبيه بالرب، الرب الذي نحن نسميه الآن المربى. لو كان عندك عصير عنب أو عصير مشمش ونحو ذلك، ثم طبخته حتى ذهب الثلثان، فإن الباقي هذا لا يأتي إليه الإسكار، قال نص عليه وذكره أبو بكر إجماع المسلمين أن أبا موسى كان يشرب من الطلاء، سموه الطلاء وسمي بذلك، يعني الطلاء يقولون هو الدبس، طلاء من التمر مثل العصير الجامد ثقيل، فشبه بالطلاء الذي يدهن به الإبل. المحقق هنا نقل من فتح الباري: هو في تلك الحال غالبا لا يسكر، غالبا لا يسكر إذا وصل لهذه المرحلة الطلاء، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء. قال البخاري: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. إذن المسألة فيها سعة، لهذا اللبدي في الحاشية يقول: قال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله، في حل الطلاء، عدم الإسكار، سواء ذهب بطبيخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. يعني هنا شرب البراء وأبو جحيفة على النصف، طبخ حتى ذهب النصف. وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون يسكر. قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه. علل البهوتي رحمه الله في مسألة الطلاء، قال: لذهاب أكثر رطوبته، إذا ذهب ثلثاه فلا يكاد يغلي، فلا تحصل فيه الشدة، بل يصير كالرب. ثم في هذا الباب مسألة أخرى مهمة، وهي الخليطان. المذهب أنه يكره الخليطان، يكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، وضع التمر مع الزبيب في الماء، أو بسر مع تمر. البسر هو ما قبل الرطب، البلح، البلح. بسر مع تمر، أو بسر مع رطب، أو انتباذ المذنب. المذنب نصفه رطب ونصفه بسر، الحبة الواحدة، فكأنك جمعت بين البسر والرطب، يكره انتباذ هذا في الماء. وصح في ذلك النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين. وهذه الكراهة النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم أنها كراهة على التنزيه، لكن في المذهب يطلقون الكراهة، ولا يكره تمر وحده في الماء، أو زبيب وحده في ماء لتحليته، ما لم يشتد أو يغلي أو تأتي عليه ثلاث ليال بأيامها. فلو أن الإنسان أراد أن يشرب شرابا مختلطا، فإنه ينبذ كل واحد على حدة ثم يخلطهم عند الشرب، خروجا من الكراهة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.